بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تابع من كلامي على الإمامة، أن تصح إمامته ومن لا تصح أن تكره. ذكر أنها تصح إمامة الأعمى، وقد يكون فإن الأعمى غائبا يرزقه الله شكرا وذكاء، كذلك أيضا الأعمى يقصر قلبه عن التأمل فيما يقوله، حيث أنه لا ولما يفرق عنه الأعمى البصير، فإن البصير أولى، لأنه ينظر إلى ما يتقيه كما ذكروا، وفي ذلك خلاف. وكذلك تصح إمامة الأصم إذا كان قارئا وعارفا وإن كانت مكروهة، لأنه قد يعرض للناس شيئا وهو لا يسمع تسبيحهم ولا يسمع تنبيههم، ولكن قد يكون لإشارة أو ما أشبه ذلك. وقال لا تصح إمامته إلا بمثله، الذي لا يسمع لا يتكلم هم الصم البكم، تصح إمامة أحدهم من الله، ولا تصح إمامة من هو أمكن له. ما الأصم الذي لا يسمع، الأبكم الذي لا يتكلم. وأما من به سلس البول فقالوا تصح إمامته بمثله، وأما الذي ليس فيه هذا المرض فليس له ذلك، ولا تصيب وفاقه وإن كان معذورا في نفسه، لكن لا يتقدم على من هو كامل الطهارة. وذلك لأهمية الطهارة، فإن الحدث يفسد الطهارة ويفسد الصلاة، وهذا معه حدث دائم. وكذلك اختله في إمامة اللحن، كثير اللحن، فإن كان يحيل المعنى فلا تصح. إذا كان يحيل المعنى في الفاتحة مثلا أن يقول الحمد لله رب العالمين، العالمين هم العلماء، وفي هذا نقص وهم أخطأ. وهكذا لو قال إياك نعبد فإن هذا يحيل المعنى، وكذا لو قال أهدنا الصراط أهدنا لأعطنا هدية، فإن هذا يبطل إحيل المعنى. وكذلك قال أنعمت عليهم، فإنه ينسب النعمة إلى نفسه. هكذا فلا تصح مثل إمامة هذا، لكن إذا صحت إمامته من هو مثله أو دونه، بخلاف الغلط الذي لا يحل منه لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط أنزل حرفا بحرف يقال الآن قد يشك أحدهم القاف فيقول المستقيم ولا يحسن النطق بالقاف، أو يقول قل أعوذ، قد يشك على كثير من الأمة تحقيق القاف، يكون معذورا إذا كان الذين معه مثله. كذلك تكره إمامة التمتم، بعض الناس نسأل الله العافية يصعب عليهم عقوبة التائه حتى يكررها، يكرر التاء إذا أراد أن ينطق بحرف أو فعل أوله تاء، يقول مثلا تقوم أو ما أشبه ذلك، يسمى هذا تمتم. وكذلك الذي يكرر الفاء، الذي يكررها قبل أن ينطق بها يقول فقلت وأشباه ذلك مكروهة، ولكن إذا لم يجد أحسن منه فإنها تصح الإمامة منه.
ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجوز وعلمته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قياما.
متى أو أن واجب فإنها لا تصح إمامته إلا بمثله، فالذي يعجز هذا لا يتقدم غيره، والذي يعجز عنده التكبير يعني باللغة الفصحى الله أكبر، إذا كان مثلا يقلب الحركة يقول الله وحده، أو يقول الله أكبر، هذا عجز عن ركن أو عن وحده. وكذلك إذا أخطأ في تشهده إذا قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن هذا قد ترك واجبا، ترك واجبا يقدر عليه. كذلك إذا كان يعني لا يستطيع أن يحمل فاته ركن، وهكذا لو كان يحمل لا يستطيع أن يحمل على الأرض فاته ركن، ركن من أركان الصلاة، أي أن الركوع أو السجود من أركان الصلاة. وهكذا إذا لم يستطع القيام في الصلاة، سواء القيام الأول أو القيام الذي بعد الركوع، فإن هذا أجزاء عن ركن. وهكذا إذا لا عجز عن واجب، كالجلوس للتشهد الأول مثلا، أو أحيانا التسبيحات بالركوع أو السجود، أو عن التسميع لم يحرص نفسه أو فإنه قد ترك واجبا، أو لا يعرف أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فمثل هذا قد ترك واجبا وإن كان معذورا لأجله، ولكن لا يتولى الإمامة بغيره ممن هو أحسن منه أو يحسن ما لا يحسنه. فهكذا هؤلاء الذين يحجز أحدهم عن ترك واجب أو عن ترك ركن. وأما إمام الحي، إمام الحي يعني إمام الراتب، لو عجز عن القيام فيستحب له ألا يتولى الإمامة، وأن يوكل من يقوم مقامه ممن عنده قدرة على القيام. ولكن أجاز العلماء أن يتقدم ولو كان عاجزا، وأن يصلي بهم جالسا. واختلفوا هل يجلسون وراءه أو يقومون. جاءت أحاديث كثيرة أنهم يجلسون، عن عائشة وعن جابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هكذا جاء هذا الحديث. وفعل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس أنه سقط من فجحش شقه الأيمن، يعني تشقق جلده وتأثر من سقوطه، فعند ذلك كان يصلي في بيته، فصلى مرة جالسا وصلى قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ولما صرف قال أكدتم أن تقوموا على إمامكم كما تقوم فارس على ملوكها. إذا صلى الإمام قائدا جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فهذا قول في أنه أمرهم أن يجلسوا خلفه، وأشار إليهم وفعلوا ذلك. فجاءت هذه الأحاديث الكثيرة، إذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعوا. ولكن ذهب البخاري وغيره إلى أنها منسوخة، واستدل بحديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة بعدما كبر أبو بكر، ولما خرج يخادى بين اثنين أحس به أبو بكر فأراد أن يتأخر أشار إليه أن مكانك جاء وجلس إلى جنبه وجعل أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر وهم قيام. ففي هذا الحديث أنه صلى جالسا وهم قيام. يقول البخاري إنما يعمل بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر هذا ناسخا للأحاديث التي فيها وإذا صلى جالسا وصلوا جلوسا وأن العمل بهذا الحديث. هكذا يميل البخاري إلى أنها منسوخة. وذهب آخرنا إلى التفصيل فقالوا إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا جلسوا وإن ابتدأ وهو قائم ثم اعتل فجلس أتم وخلفه قياما. فجعلوا هذا جامعا لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم فابتدأوا الصلاة قياما وربما أنهم صلى بعض الصلاة ومع أنه قد اختلف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما وذلك لأنه جاء بعدما كبروا وقد يكون كبروا وصلوا ركعة أو بعض ركعة أو ركعات لذلك قال بعضهم إنه لم يكن إماما وإنما كان مأموما. هكذا فعل هذا كأن هذا أقرب إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل أتم خلفه قياما وإن ابتدأ بهم جالسا جلسوا وإن قاموا فلهم ذلك. والمستحب في هذه الحالة ابتدأ جالسا أن يتموا جلوسا أن يجلسوا معه ولا يقوموا حوله لأن صلى الله عليه وسلم علل ذلك بمخافة مشابهة فارس والروم وكان يكره أن يقوم عليه وهو قائد ولعل ذلك من باب التواضع مخافة أنهم يكونون قائمين وهو جالس يكون ذلك به سببا لزهو النفس والتكبر والتعاظم وكان يحب التواضع صلى الله عليه وسلم.
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إن كان صحيح اجتهاد.
إذا ترك ركنا مختلفا فيه فإنه لا يعيد لأن له اجتهاده. من الأركان المختلفة فيها الطمأنينة فالجمهور على أنها واجبة وعلى أنها ركن والحنفية على أنها ليست واجبة. تشاهدون الهنود والباكستانيين والترك والأفغان والبنغلاديش نحوهم إذا ركعوا لم يطمئن أحدهم إذا كان يصلي وحده وإذا رفع لم يطمئن ساعة ما يرفع وهو ساجد وساعة ما يرفع من السجدة الأولى وهو ساجد الثانية. يقولون إن الطمأنينة مستحبة غير واجبة، فإذا صليت خلف أحدهم وأنت تعتقد أن الطمأنينة ركن ورأيت ولم يطمئن فعليك الإعادة. وأما إذا كنت لا ترى ركنيتها فهك اجتهادك ولا مشاحة في ذلك ولا عتاب أن خالف في مسألة اجتهادية. من المسائل الخلافية أيضا التشهد الأخير، فالحنفية أيضا لا يرونه واجبا لا يرونه ركنا. ومن الأركان المختلف فيها الصلاة على النبي التشهد الأخير، أكثرهم على أنها واجبة ليست ركنا، وبعضهم يرى أنها مستحبة ليست واجبة. من الأركان المختلف فيها السلام التسليمتان، من العلماء من يقول إنها ركن، ومنهم من يقول الركن التسليمة الأولى، ومنهم من لها ركنية التسليمتين كليهما وهم الحنفية. فعرف بذلك أن هناك مسائل اجتهادية وهناك مسائل مختلفة فيها أيضا كقراءة الفاتحة. الأكثرون على أنها سنة في حق الإمام المأموم وركن في حق الإمام. ويرى البخاري رحمه الله أنها ركن في حق الجميع، ولا منازعة في مسائل الاختلاف الخلافية. كذلك أيضا من المسائل الخلافية الجهر بالبسملة، الشافعية يجهرون والجمهور لا يجهرون، ويرى بعضهم أن البسملة ليست من القرآن، فالمالكية لا يأتون بها سرا ولا جهرا، والحنابلة يقرأونها سرا، وأما الحنفية والمالكية فإنهم لا يقرأون بها لا سرا ولا جهرا. إن كان الحنفية يرون كثير منهم الإسرار بها ولا مشاحة بهذا، لأنها مسائل دخلها الاجتهاد.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
وظيفتها الاحتشام والاستحياء، فلا تأم الرجال حتى ولو كانوا محارم لها. في السنن عن امرأة يقاتلها في حديث أن رسول الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها، وذلك لأنها كافرة. والرواية الصحيحة أن ذلك خرص موسى، أنه أذن لها أن تؤم موسى النساء. القصة تكلم عليها الشبهة كما في سبل السلام، وذكر أنه كان لها عبدان أو عبد مجارية، ومن الذي تمالأ عليها وقتلها وأنه كان لها مؤذن، فقال يمكن أنها تأم ذلك المؤذن وتأم ذلك العبد والعبدين. ولكن الرواية التي جاءت نساء أهل دارها تبين أنها لا تأم الرجال ولو كانوا محارم. وفي حديث أبي سنن بن ماجه حديث عن جابر ذكره في أول باب الجمعة، وفيه فلا تؤمن امرأة رجلا، لكن الحديث فيه ضعف. وكذلك الصبي لا يؤم البالغين إلا في النفل، النفل يجوز ذلك إذا كان أحسنهم وأقرأهم. وأما إذا كان في فرض فلا يقمن أنهم لماذا تطوع لم تجب عليه الصلاة فرضا، فلذلك تعد صلاته من التطوع. هكذا. فأما صلاته بهم أو صلاة ذلك الغلام الذي يقال له الجرمي، هذا ذكر أنه كان صغيرا يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة، فيتلقاهم ويحفظ ما نقلوه من القرآن. ولما جاء وفدهم بالإسلام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قرآنا. يقول هذا الشاب اسمه عمرو بن سلمة الجرمي، يقول فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. قصة في البخاري. الصحيح أن هذا حيث أنهم لم يجدوا غيره، ولم يكن ذلك عظا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عظا اجتهاد منهم. على كل حال لما كانت صلاة الصغير نفلا فلا يتقدم البالغين، وإن كانت في كراهية أنه ذلك فله ذلك.
وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.
كذلك في الفرض لو كان الذين معه كلهم دون البلوغ وقدموه لأنه أقرأهم، ولكن الأصل أنه يصفون إلى جنبه كلهم، يكونون عن يمينه ولا يتقدمهم. هكذا.
لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده.
إذا كان عليه نجاسة يعلمها في ثوبه أو في بدنه فلا تصح صلاة أولى لنفسه ولا إمام، وذلك لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون مبتعدا عن النجاسة. فإن كان لا يعلمها ولكن رأيتها أنت أيها المأموم، رأيت النجاسة قد وقعت على ثوبه ورأيت أثرها يقينا، فعليك أن لا تصلي خلفه. أو أن تنبهه حتى يتطهر. كذلك من هو محدث لم يتوضأ أو أحدث وهو في نفس الصلاة فإن أول حال هذا ينصرف ولا يستمر لصلاته إذا أحدث أو إذا تذكر أنه محدث وهو في نفس الصلاة. في هذه الحال عليه الحال هذا أن ينصرف وكل ذلك يستخلف. فأكثر الفقهاء قالوا لا يستخلف بل يقول لهم استأنفوا صلاتكم، وذلك لأنه وقع جزء من صلاته بهم وهو محدثا، وهذا الجزء تبطل به صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاتهم لأن صلاته مرتبطة بصلاته. فمتى أمرهم محدثا انصرف وأمرهم أن يعيدوا، ومتى سبق الحدث فكذلك. إذا سبق الحدث فإنه يأمرهم أن يعيدوا، وأما إذا خاف من الحدث ولم يسبقه، احتقن مثلا بول أو ريح أو رعاه وعرف بأنه يستمر استخلف، أي كذب واحدا وأمره بأن يتم بهم، هذه حالة الاستخلاف. كذلك يحدث كثيرا أن أحد الأئمة يكون عليه جوارب أو خفاف وقد انتهت مدة المسح فيصلي بهم صلاة أو صلاتين بعد انتهاء المدة، فإن ذكره في نفس الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويأمرهم بالاستئناف، وإن لم يتذكر بالحدث ولم يتذكر بتمام مدة المسح إلا بعد الانتهاء فعليه أن يعيد وحده ولا يعيدون، ذلك لأنه تمت صلاتهم وهم يعرفون أن صلاتهم تامة. ولما ذكر روي عن عمر رضي الله عنه صلى مرة بالجماعة الفجر ثم خرج إلى السنة مزرعة له، فلما جلس يتبول رأى منيا على فخذيه فعرف أنه احتلم تلك الليلة، ومع ذلك لم ينتبه فاغتسل وأعاد ولم يأمر المصلين بالإعادة لأن صلاتهم كانت كاملة. فالحاصل أن الإمام إذا علم بالحدث أو بالنجاسة أو بالصلاة قطع الصلاة وأمرهم بالاستئناف، وإن أمرهم أن يستخلفوا فلا مانع، وإذا لم يعلم بالحدث أو بالنجاسة إلا بعد الصلاة فإنه يعيد وحده. وإذا علم أحد المأمومين وصلى وهو يعلم أن إمامه محدث فإنه يعيد.
ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله.
الأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، قال الله تعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم. العرب في هذه الجزيرة يغلب عليهم أنهم أميون، لم يكن عندهم من يعلمهم الكتابة. ثم اصطلح العلماء على أن الأمي هو من لا يعرف الفاتحة تسمية خاصة. فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا يؤم الذين يحسنونها، وفي هذه الحال إذا لم يوجد إلا أميون، اثنان ثلاثة كلهم أميون، يصلي بهم أحسنهم. أما إذا كان فيهم من يحسن الفاتحة فإنه يتقدمهم ولا يقدمون من لا يحسنهم.
ويصح النفل في الفرض ولا عكس.
هذا اختيار كثير من الفقهاء، النفل كان الإنسان صلى العصر وجاء إلى جماعة لم يصلوا فصلى معهم، له نفل ولهم فرض، فهو صلى نفلا أخلها صحيحة فصحت صلاته. يتقدم أن الحديث إذا صلى أحدكم برهله ثم أتى الجماعة فليصلي معهم تكن له نافلة. وأما قول ولا عكس، صورة ذلك إذا كان الإمام قد صلى والجماعة لم يصلوا فهل يصلي بهم صلاته النفل وهم محترقون؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يصلي بهم، أي أن صلاته أنقص من صلاتهم لأنهم أهل فرض وهو متنفل. والقول الثاني أنه يصح، وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه. كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون هي فريضته، ولما كان هو أقرأ قومه صاروا ينتظرونه في مسجدهم ينتظرونه حتى يأتي إليهم، فإذا جاءهم قدموه وصلى بهم العشاء وهو قد صلاها فهو متنفل وهم محترفون. على هذا الصحيح أنه يصح أن يكون المحترف يصلي خلف المتنفل ولا كراهة.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت
إذا تساوت أهل الإثم، هكذا عندهم. فلو مثلا فاتتك صلاة الظهر يوم بالأمس يوم الثلاثاء نسيتها، ثم وجدت الآن اليوم أناسا يصلون الظهر بعد ما صليت ظهر اليوم، تذكرت ظهر الأمس فدخلت مع هؤلاء هم يؤدون وأنت تقوي، ولكن اتفق الاسم، هذه ظهر أمس وهذه ظهر اليوم، فتصلي معهم بلا كراهة ولو كانت هذه مقضية وهذه مؤداة. هكذا ومثلها بقية الصلوات، لو فاتتك مغرب الأمس ولما صليت مغرب هذا اليوم تذكرت مغرب الأمس، وجدت جماعة يصلون مغرب اليوم صلها معهم وتكون لك مقضية ولهم معدات. هذا لأنهم اتفقا في المغرب ومغرب، ولو كانت هذه بالأمس هذه باليوم. هذا بالنسبة إلى اتفقتا في الاسم. وما حرمتها إلا أن تتفق في الاسم ولو اتفقت في العدد. هذا ظاهر كلامهم. فاتت صلاة الظهر وجدت أناسا بعدما صليت العصر يسألون عصرهم، فدخلت معهم تنويها ظهرك وهم ينونها عصرهم. فهذه يقولون لا تصح. لماذا؟ لعدم الاتفاق في الاسم، فإن هذه ظهر وهذه عصر. وأجاب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق العدد، هذه أربع وهذه أربع، ولا يضر اختلاف النية لأن النية شيء خفي، يعني نيتك شيء خفي في نفسك. في هذه الحالة تصلي معهم أربعا كما يصلون أربعا ولا اختلاف. هذا إذا اتفقت في العدد. هذا يذكره عن مشايخنا عن العلماء المتقدمين، ولكن وقع في هذه الأزمنة مسائل أفتى في هذا المشايخ، ولهم اجتهادهم. فيقولون إذا صلوا العشاء وجئت وهم يصلون التراويح أن لك أن تدخل معهم تصلي معهم ركعتين من التراويح ثم تقوم تأتي ركعتين تمام العشاء، فلهم تراويحهم ولك عشاء. هذا أبتره وأباحه بعض المشائخ، والذي قرأنا على مشائخنا المتقدمين منع ذلك. أولا أن هذه أربع وهذه اثنتان، وثانيا أن هذه فرض وهذه نفل. وهذا الاختلاف يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإن هذا اختلاف. فهذا إذا جئت أن قد صلوا العشاء صل العشاء وحدك ولا تصلي معهم بتراويحهم إلى الاختلاف، ولأنه يلزم أنك تفارقهم فتصلي بعض الصلاة وحدك وبعضها معهم وللاختلاف الذي ذكرنا. هذه صورة مسألة. مسألة ثانية، ما رأينا الأولين تكلموا فيها وكأنها تختص بالمسافرين. إذا مثلا دخل المسافرون وصلوا المغرب وقاموا ليصلوا العشاء وجئت وأنت ما صليت المغرب، ففي هذه الحال هل تدخل معهم في عشائهم؟ وإذا صلوا ركعتين لأنهم يقصرون أكنت وصليت تمام ركعة تمام مغربك؟ ما ذكر ذلك العلماء. والأقرب أنك لا تدخل معهم، وإذا كنتم جماعة أقيموا جماعة أخرى، ولا يضر أن يكون هؤلاء يصلون العشاء وهؤلاء يصلون المغرب في وقت واحد، ولا دليل على المنع. هذا هو الأفضل، وكذلك أيضا يحدث أن بعض الناس تفوته صلاة المغرب ويجيء والناس يصلون العشاء إما من سفر وإما نوم يجيء وقد أقيمت صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب ماذا يفعل في هذه الحال؟ الصواب أنه يصلي وحده لا يدخل معهم، وإذا انتهى من صلاة المغرب دخل معهم في العشاء إن أمكنه ذلك. أفتى بعض المشايخ أنه يدخل معهم ويصلي ثلاثا كمغرب له ثم ينتظرهم حتى يصلوا الرابعة ويسلم معهم أو ينوي الفراق يتشهد لنفسه ويسلم ويدخل معهم ببقية العشاء، ولكن الأفضل أنه يصلي مغربه وحده. ومثله أيضا في أيام المطر، في أيام المطر إذا كان يجمعون العشاءين فصلوا العشاء صلوا المغرب وأقاموا العشاء، وجئت وأنت ما صليت المغرب، لما جئت بعدما صليت صلوا دخلت في العشاء ونيتك المغرب. الأولى والأفضل أنهم يصلون وحدهم الذين فاتهم المغرب ولا يدخلون في العشاء، وذلك لا اختلاف الاسم ولا اختلاف العدد، ولا يفضلهم أن يقيموا جماعة أخرى، ولكن إذا عملوا بهذا الترخص فلكل مجتهد نصيب.
فصل في موقف الإمام والمأمومين. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم.
هكذا لو احتاجوا وصفوا صفا واحدا والإمام في الوسط في وسط الصف صح، يكون هنا عن يمينه وعن شماله يصح ذلك، ولكن الأولى والأصل أنه يتقدمهم يصير قدامهم كما هو معروف، ويكون في وسط الصف. يصح أن يكون كلهم عن يمينه، ويصح أيضا أن يكونوا عن يمينه وعن يساره وهو في وسط الصف، ولكن الأصل والأفضل أن يتقدمهم، فلا ينكر على ما إذا كان في وسط صفه. فعل ذلك ابن مسعود بين ألكمة والأسود فصلى بينهما، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقف الرجل الواحد ولا تصح خلفه ولا يساره مع خلو يمينه.
إذا كان اثنين فإن الأيمن هو المأمون، يكون عن يمين الإمام. هذا ابن عباس يقول ثم توضأت وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام. وفي حديث جابر بن جبار بن صخر يقول جابر أني توضأت وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، ثم جاء المغرب فقام عن يساره فدفعنا وراءه. فالواحد عن يمينه سواء. نعم، إذا كانوا اثنين يتقدم الإمام قدر شبر، ولا دليل على ذلك، بل يصفان سواء، لا يتقدم أحدهما على الآخر بشيء. أما إذا صلى خلفه وهو واحد فليس كذلك، إلا صلاة له. وكذلك إذا صلى عن يساره ما أخذوا يمينه إلا صلاة له.
وتقف المرأة خلفه
إلا المرأة فإنها تقف خلفه ولو كان محارم لها. في حديث أنس يقول: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. المرأة تكون صفا وحدها.
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.
هذه مسألة قد يحصل السؤال عنها. إذا جئت والصف قد كمل فماذا تفعل؟ إن استطعت أن تقرب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا لتجد فرجة فافعل. فإذا وجدته مترصي فإن استطعت أن تشير إلى أحدهم ليتأخر معك، ولكن لا تجتذبه بقوة، بل أشر إليه بنحنهة أو كلمة خفيفة ليتأخر معك. لأن عليه السلام رأى رجل يصلي خلف الصف فقال: أهللت مست فرجة أو اجتررت رجلا؟ يعني نبهته ليصلي معك. أمره بأن يعيد. فإذا وجده مترصنا ولم يستطع أن أحدا يتأخر معه، ففي هذه الحال إن استطاع أن يخلق الصف ويقوم عن يمين الإمام فعل ذلك. فإذا لم يستطع كثرة الصفوف ففي هذه الحال ماذا يفعل إذا خاف أنها تفوته صلاة الجماعة؟ الأكثرون أنه لا يصلي وحده، وما ذاك إلا أنه يتأخر أن يخالف النهي. الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الصف وأمر بذلك. وكذلك أيضا ما ذكر من أنه قال: إلا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن أجاز بعض العلماء وبعض المشايخ الصلاة وحده للعذر. لماذا؟ لأنه لم يجد حيلة وقد بذل كل ما يستطيع، فكونه يصلي وحده خلف الصف أولى من أن تفوته الجماعة كلها.
وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.
الأصل أنهم يصفون في المسجد وأنهم يسمعون صوت الإمام أو صوت المبلغ، ثم إذا امتلأ المسجد فإنهم يصفون خلف المسجد ولو كانوا بعيدين ولو كان بينهم نحو 300 ذراع فيصلون خلفه، ولكن اشترطوا أن يرون الإمام ولو مع باب أو فرجة. وكذلك إذا رأوا من خلف الإمام فهكذا اشترطوا، ولعل الصواب أنه لا يشترط، لا يشترط ذلك، وإنما يشترط سماع الصوت. وقد جاءت في هذه الأزمنة هذه المكبرات ما كانت تخطر على البال، ولا كان يعلوها العلماء، ولكن يسرها الله تعالى فصار يسمع صوت الإمام من كيلو، ويقتدون به في الحرم المكي الحرم المدني تتوحر الصفوف إلى نحو كيلو أو أكثر، ومع ذلك يسمعون صوت الإمام أو صوت المبلغ فيصح الاقتداء. ولكن هناك تساهل في الحرمين حيث أنهم يتركون فضاء بينهم وبين الصفوف، يصفون بعيدا في التوسعات ويتركون الفضاء بينهم وبين المصلين يقدر مثلا 100 متر أو 200، ويصفون لأجل أن ينصرفوا سريعا، وهذا خطأ. وآخرون إذا أقبلوا ورأوا الإمام قد ركع وبينهم وبين الصفوف مسافات، يقولون حتى نركع معه، وهذا أيضا خطأ. لا يجوز أن يتركوا فضاء بينهم وبين المأمومين، بل يصفون في أقرب ما يكون من الصفوف، ولا يتركون فضاء وتوسعات ناسعة تسع 20 صف أو 50 صف، ويصفون بعيدا اكتفاء بسماع الصوت. الحاصل أنه لا بد من تواصل الصفوف، وإذا ابتعدوا ولو كيلوا والصفوف متواصلة فلا حرج.
وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه.
هكذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع له المنبر قرأ على حذفة الدنيا وركعه عليها، ثم تقهقر وسجد على الأرض، فدل على أنه إذا كان في ذلك مصلحة ورأى أن ذلك عند لصوته فله أن يرتبع عليهم شيئا يسيرا، لكن السجود يكون على الأرض. ولو رأى أن ذلك أدعى إلى أنهم يقتدون به، يرون شخصه ويسمعون كلامه، فله أن يرتبع عنهم شيئا يسيرا. وأما المأمومون قد روي أن أبا هريرة صلاه السطح لما امتلأ المسجد صعدوا على السطح وصلوا عليه، فلا بأس أن يكون المأمومون أرفع، وكذلك أيضا أن يكونوا أخفض. الآن في الحرمين كما هو مشاهد المكي يصلون في ما يسمى بالبدروم، ويصلون أيضا في السطوح، ولا إنكار في ذلك.
وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.
علل ذلك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أكل الثوم والبصل والكراث، وقالوا شيء يحرمنا من الجماعة لا نريده، فكانوا إما أن يميتوه طبخا وإما أن يأكله في الأوقات الطويلة كبعد الفجر يذهب ريحه قبل الظهر أو بعد العشاء يذهب ريحه قبل الفجر فلا يتأذى أحد بهم.
لكن
نقل لي بعض الإخوان عن أحد المفتين في سوريا قال لتلاميذه إذا أردتم أن تسقط عنكم صلاة الجماعة فكلوا بصل وصلوا في بيوتكم. فقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم أو منع من أكل بصلا من المسجد. صلوا في بيوتكم وقولوا لنا أكلنا بصل. ما هذا ما هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا شيء يمنعنا من المسجد لا نريده ولا حاجة لنا فيه ولو كانت مما تشتهي الأنفس. فعل هذا ألا يجعلونه عذرا ولا يقول أنا أكلت فلا أصلي مع الجماعة. أولا أن ذلك ما قالوا إلا الكراهة، وثانيا أنه لأجل الأذى، وثالثا في إمكانه أن يأكل ما يزيل الرائحة بعده، ورابعا في إمكانه أن يأكله الأوقات الطويلة فلا يصير عذرا في ترك الجماعة. ومثله أيضا هذا الدخان المنتن، فإن رائحته أيضا قبيحة، لأجل ذلك نقول لا تجعله عذرا في ترك الجماعة. عليك أن تطهر فمك مثلا أو لا تشرب قرب وقت الصلاة. نعم نستمع الأسئلة.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، هذا سؤال تكرر كثيرا منذ يومين تقريبا ولا زال. يقول السائل وردت أسئلة كثيرة جدا كلها تطلب الدليل على تعليق قنوت النوازل بإذن ولي الأمر، يقول سيما وأننا سمعنا أن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يقول بعدم وجود دليل على ذلك، فما صحة ذلك وما رأيكم وفقكم الله؟
طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا رفع هذا الأمر منع هذا القنوت مراعاة لمن حوله فإنها تجب طاعته. وجاء بالحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا في حديث أبي ذر. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فهذه الأدلة تدل على طاعة أولة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني. فالأمير الذي له ولاية تجب طاعته إلا إذا أمر بمعصية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل صليت أحد الأيام وصليت في أحد الأيام صلاة المغرب خلف رجل يصلي السنة الراكبة بعد صلاة المغرب، فما حكم صلاتي علما أنني فعلت ذلك بناء على كلام أحد المعلمين لي في المدرسة من خلال الكتاب الذي ندرسه في المنهج؟
إذا كان ذلك الذي صليت خلفه عالما بذلك قلت له صل معي ركعتين تكن لك نازلة وأنا لي فريضة، وإذا انتهيت وسلمت أقوم أنا وأصلي ركعتي التامة التي بقيت، فلعل ذلك جائز يكون هو كالإمام. وأما أن تكون أنت الإمام هو يصلي ركعتين ثم يسلم قبل أن تسلم ولا يتابعك، فلا أعلم ذلك لذلك دليلا. لكن في هذه الحال إذا صليت أنت الإمام وصلى معك ثلاث ركعات وسلمت يقوم ويأتي رابعة.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تغميض العينين في الصلاة، يقول لأنه أدعى إلى الخشوع واستحضار الآيات، فما حكم ذلك؟
لأنه يعتقد كأنه عمله، فكره أن يغمض عينيه، ذكر ذلك بجملة ما يكره. ولكن بعض الناس قد يكون عين على قلبه، فهذا لا لا كراهة إذا كان فيه مصلحة.
يقول هل يجوز أن أتصدق على شخص بصلاة العصر بعد الفراغ من الصلاة وبعد دخول وقت النهي؟
يجوز ذلك يكون هذا من ذوات الأسباب.
يقول السائل لي أخوة صغار أعمارهم ما بين 7 إلى 9 سنوات، ولحرصي على تربيتهم تربية إسلامية صحيحة أقوم بإيقاظهم لصلاة الفجر وغيرها من الصلوات إذا كانوا نيام. يقول وحرصي عن ذلك كثيرا وأنا لا أستمع لذلك، وأقول في نفسي أنهم يفكرون بالعاطفة ليس بالعقل، وأصرت على فعلي هذا حتى جاء اليوم الذي وبخني فيه أبي توبيخا شديدا، فاحترت ماذا أفعل؟
هذا كان تقنع أباك أو أبوك من صغيرهم وصغيرهم وصغيرهم وأولادكم أبو الصلاة لسبع، فلعله أن يكون هذا إذا رأيت أنه غضب عليك وأنبخك توبيخا شديدا فلك العذر، ويكون هو الذي يتحمل ذلك لأنه هو الأب.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الأقلف لأنك أقول يقول لأنه لم يسمع ذلك؟
صحيح، نسينا أن نتكلم عليه وغير المكتوب، يعني قد يسلم بعض الكفار وهو غير محتكم، ثم يبقى يشق عليه في وقت قريب وقد يتعلم ويقرأ وقد يتقدم على من هم مثله أو من هم محتكمون. في هذه الحال تصح صلاته لأنه يحتاط ويتطهر، يحرص على طهارة الفردين وطهارة في داخل الكلفة من البعد منهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أفضل، التسبيح باليد اليمنى أم بكلتا اليدين، وما صحة حديث استعملهن فإنهن مستنطقات؟
الصحيح عقد التسبيح بالأصابع كلها. حديث ابن عمر روي منه 10 طرق، يمكن أن 7 منها أو 6 هي التسبيح بيده ولم يعين اليد، قال بيده، واليد تطلق على 2. يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك مع كونه الخير بيديك، فهذه ترجح ان اليد تطلق على اليدين. روايه 6 من الرواة، وفي روايه يحرم التسبيح مسند أحمد ولم يقم بيده ولا بيده. في رواية ثامنة عند عبد الرزاق يعقد التسبيح بيديه هكذا بيديه وبصريه، وفي رواية تاسعة يعقد التسبيح بأصابعه وظاهره عن الأصابع كلها. وهناك رواية فرد بها أحد الرواة عند أبي داود ذكر بيمينه جميع قال بيده، مشائخ آخر كلهم قالوا بيده أو يديه أو بأصابعه، فدل على أن هذا أقرب إلى الخطأ الذي قال بيمينه. ثم جاء الحديث الذي في المسند والسنن عن يسيرة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا وكبرنا وهللنا وعقدنا بالأنامل فإننا مسؤولات مستنفقات. عليك أن تنصح الذي يعقد بيد واحدة وتقول له أتحب أن تشهد لك أصابعك كلها، فعليك أن تعقد بأصابعك كلها لا بواحدة. هذا هو المختار.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله أن الإنسان لو صلى خلف أحناف وهو لا يطمئن والأحناف لا يطمئنون في انتقالات فله أن يعيد الصلاة إذا اعتقد ركنية الطمأنينة، أما لو صلى أحناف خلف أحد الحنابلة وفيه جرح وخرج دمه في هذه الحالة قل ماذا يجب على الحنفي؟
يا والهال يا كامل لا يعتقد أن هذا ناقض فلا رأيه سن صلاته، أما الذي يعتقد أنه ناقض هو المذهب وإنه يعيد.
صلى الله عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ في البنوك الحالية تعامل في مسائل التقسيط على النحو التالي، يقول متى تقدم الشخص للتقسيط فإن أول ما يسأل عنه البنك الذي ينزل فيه الراتب لتكون المسألة عن جهته، أي طريقة التعامل، بمعنى أن يدفع البنك قرابة 100,000 مثلا وهي قيمة السيارة مع أخذ ما نسبته 7% في أحد البنوك الربوية و 5% في بنك آخر ربوي، مع تنبيههم على استحباب التأخر في التعامل بقرب اتحاد البنوك مع عدم تسمية النسبة التي يأخذها البنك تحت مسمى معين فقط يسمونها نسبة. ثانيا يدعون أن السيارة تحت ملكهم وأن للشخص أحقية عدم أخذها، أي هو بالخيار إما يأخذها أو لا، ويحتجون بأن هذا رأي الجهات الرقابية دون بيان، وهذا كله في أغلب البنوك باستثناء بنك واحد في البلد. والسؤال ما حكم ما سبق وما حكم النسبة وما هي في مقابل التأخر؟ أفيدونا حفظكم الله.
هي شيء من الخطا، ولكن الطريق اهل مثلا اذا احتجت الى سياره تاتي الى تاجر عندهم اموال او تاتي الى بنك عنده اموال تقول ارغب سياره مصيبتها كذا وكذا، فان كانت عنده قال موجوده هذه عندي قيمتها 100,000 وأبيعك مثلا 110 أو 107 وأشترط عليك إحالة على مرتبك وأشترط عليك مثلا مقدما كذا وكذا. أما إذا لم تكن عنده وقلت أرغب السيارة رقم كذا في المعرض الفلاني فيقول نحن نشتريها لك، يتصل بالمعرض ويقول احجزها لنا، ثم يرسل مندوبا من عنده يستلم مفاتيحها ويغير موضعها، ثم بعد ذلك يقول دخلت ملكنا لا نبيعك ما لا نملك، السيارة لنا اشترنا بمئة ألف ونبيعك بمئة وسبعة ومئة وكذا، وهذا زيادة مقابل الأجل مقابل التقصير، ولكن لا نلزمك، فإذا رغبتها اتصلوا بالنار وقالوا سلمها لفلان، إذا تسلمتها تصرفت بها بيعا أو استعمالا.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما توجيهكم لأبنائكم من طلاب العلم حيال ما يسمعونه من الكثير من الفتاوى الغريبة والتي لم تكن موجودة إلى عهد قريب؟ السلام الله إليكم.
أرى أنهم يتثبتون ويرجعون إلى مشائخهم. في الصلاة حدثت مخالفات كثيرة، لعلكم قرأتم ما كتب أحد المشائخ الشيخ بكر أبو زيد إلى رسالة اسمها لا جديدة في أحكام الصلاة، فأكبر فيها كثير من هؤلاء الذين جددوا بعض الأشياء وخالفوا بها ما كان في كتب المتقدمين، بين أنها لا دليل عليها ولا معرفة. وهكذا أيضا المشايخ الأولون هم المرجع، لأن قراءة أعمكم المتأخرين يأخذون باب الظواهر دون تمحيص للأدلة. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم، هذا إعلان من إدارة الدروس، يقول تعلن اللجنة المنظمة للدورة أن يوم الخميس الدروس مستمرة حتى أذان صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب الحفل الختامي للدورة الثامنة والدورة المكثفة الثانية في حفظ القرآن الكريم والسنة بحضور مشايخ الدروس.